الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وفي الباب عن علي وأبي أيوب، قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن.
أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي أبواب الوتر، قال: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، يعني فضل الصلاة والزوال. إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، وهذه المعروفة بالسنة القبلية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل صلاة الظهر وهي الفرض سنة قبلية أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الصحيح. ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على ركعتين في النوافل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل، وفي زيادة للترمذي: والنهار، مثنى مثنى. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه، هو أبوه صحابيان السائب بن يزيد رضي الله عن الجميع، قال: كان يصلي، كان تفيد الاستمرار، كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول الشمس قال: قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، لأن بمجرد الزوال يبدأ أو يدخل وقت صلاة الظهر. وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، يعني للداعي. قال: وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. دليل على فضل هذه السنة، السنة القبلية لصلاة الظهر، وأن لها فضل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويحافظ عليها. وأما قوله وروي، روي يعني بصيغة التمريض، روي يعني بصيغة التمريض، يعني أن ما جاء فيها ضعيف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن، وهذا لا يصح. ولهذا قال الإمام الترمذي وروي، يعني من باب التمريض، يعني أنه لا يصح. نعم. أما قوله أخبرنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، هو أبو سعيد المؤدب، المؤدب ليس اسم، وإنما كان يؤدب الصبيان، يعني يعلمهم، كان يعلم الصبيان، معلم، يسمى مؤدب ويسمى مكتب ويسمى معلم، كما جاء في عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، لا ليس شيبان بن عبد الرحمن،
الحسين بن ذكوان،
حسين بن ذكوان المعلم، حسين بن ذكوان، حسين بن ذكوان المعلم، ويقال المكتب، المعلم ويقال المكتب يعني معلم الصبيان، يعني معلم للتلاميذ في المراحل الأولى، يسمى معلم ويسمى مكتب ويسمى مؤدب. ولقد قال هو أبو سعيد المؤدب، يعني صفته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال: حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، وقال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حاء، وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر.
في بعض بعض الكتب، بعض النسخ ما فيها حاء، فيها أخبارنا، اللي ما فيها حاء إما أن يحط حاء أو يحط واو دلالة على التحويل. وأخبرنا فيها، أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، أخبرنا عبد الله بن منير. اللي ما عنده تحويل حاء يضع واو أو يضع حاء، لأن الإسناد فيه تحويل. أي بعد السهمي عندك حاء؟ ما فيه واو ولا حاء، إما أن تحط حاء وتحط واو، كل واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. حاء، وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم لا يثني على ثم ليثني على الله، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، وفائد هو أبو الورقاء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الحاجة، يعني بيان ما جاء فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه صلاة تسمى صلاة الحاجة، إنما ثبت صلاة الاستخارة في الأمور الدنيوية، ليس في الأمور العبادية، وإنما في الأمور الدنيوية. وأما صلاة الحاجة فلم يثبت فيها حديث. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه فائد ابن عبد الرحمن، وفائد ابن عبد الرحمن متروك، وحديث المتروك يعني قريب من الموضوع، يكون ضعيف جدا وقريب من الموضوع، ولم يصح في صلاة الحاجة حديث. وأما الدعاء لا بأس الإنسان أن يدعو، أما الدعاء لا بأس الإنسان أن يدعو، يدعو في كل أوقاته، يدعو وهو ساجد، يدعو وهو بين الجلستين، يدعو في نهاية التشهد، كل ذلك مطلوب، والصلاة تسمى دعاء. أما هناك صلاة مخصوصة بهذا الأمر، ليس هناك صلاة مخصوصة بهذا الأمر. وكل أحاديث وكل طرق هذا الحديث التي وردت هي مدارها على فائد، مدارها على فائد بن عبد الرحمن. ولهذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، في إسناده مقال. ما هو المقال الذي فيه؟ قال: قال فائد ابن عبد الرحمن يضعف في الحديث. فائد ابن عبد الرحمن يضعف في الحديث، قال: هو أبو الورقاء. وهذا يعني من أنفع الكتب لطالب العلم، يقرأ الحديث ويقرأ ما يتعلق بمتابعات الحديث، يقول: وفي الباب عن كذا وكذا وكذا، هذا يقرأ بعض التعاليق الفقهية والاستنباطات الفقهية عن بعض العلماء بأسانيدها، ويقرأ أيضا التجريح والتوثيق، ويكني المسمين ويسمي المكنين، كل ذلك فوائد في هذا الكتاب، وهو نافع لطالب العلم، بل هو جامعة، سمى جامع لجميع أنواع مصطلح الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ولم يسم حاجة. قال: وليسم حاجته. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستخارة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة وحث أصحابه على الاستخارة. والاستخارة إنما تكون في الأمور الدنيوية، وأما ما يتعلق بالعبادة لا يحتاج إلى استخارة فيها، وإنما يقدم عليها ويكثر من العمل الصالح لا يحتاج إلى استخارة. وأما الأمور الدنيوية فيستخير ويستشير، فيستخير ويستشير. وأما هذه الصلاة التي تسمى صلاة الاستخارة هي صلاة نافلة غير الفريضة، يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، فإن انفتح قلبه أقدم، وإن رأى في نفسه إحجام ترك. وهذا خاص بالأمور الدنيوية التي يقدم عليها من زواج، من سفر، من تجارة، من شيء معين، أمور دنيوية لا تتعلق بالدين. يستخير، وإذا حس في نفسه شيء يستشير أهل المعرفة وأهل الخبرة وأهل الصدق وأهل الصلاح، لا بأس بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير، واستشار في 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 أماكن حرجة وهي أوقات القتال، كما أشار عليه في موقعة بدر، ينتقل من ذلك المكان، وكما أشار عليه سلمان في الخندق وحفره. استشارات لا بأس الإنسان يستشير في الأمور الدنيوية ويستخير الله سبحانه وتعالى هل يقدم أو لا يقدم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، يعني الأمور الدنيوية. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني أن صلاة الاستخارة غير الفريضة، لكن لا بأس أن يدعو في الفريضة، لكن لا تسمى صلاة الاستخارة، لأن الصلاة لا بأس أن يدعو الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقم أن استجاب لكم. يدعو بأمور الدنيا وأمور الآخرة، وهو موطن من مواطن الإجابة وهي السجود. بعد السلام ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره، يعني أنه إذا انتهى، ويعني بعد هذا الدعاء وحس بانشراح صدر وقبول وفرح يقدم، وإذا حس في نفسه شيء أحجم وترك. نعم. قوله: قوله قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي. عبد الرحمن بن أبي الموالي ولو أتى من طريقه فهو حديثه مقبول من باب الحسن، ولذا حكم عليه حديث حسن صحيح. لقول يقول يعني الترمذي قالوا بأنه إذا قال حسن أو صحيح إما أن يكون جمع وإما أن يكون تردد، فباعتبار الطرق يكون طريق حسن وطريق صحيح، وباعتبار التردد في الناقل نفسه منهم من وثقه وكان حديثه صحيح، ومنهم من هون بعض حفظه فيكون حديثه حسن. وهناك أمر آخر وهو أمر ثالث، قالوا بأن الحسن الصحيح هو منزلة بين الحسن وبين الصحيح، أرقى من الحسن وأقل من الصحيح، يعني أنه مقبول، يعني أنه مقبول. سفيان يعني سفيان بن سعيد قال روى عنه سفيان، روى عنه سفيان بن سعيد المسروق الثوري. قال وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. نعم. إيش؟ عبادتين.
حج نافلة. أو صدقة نافلة.
هذا ليس فيها استخارة.
يرجع.
هذا ليس فيها استخارة. يرجح لنفسه بدون استخارة. يرجح الأصلح. وينظر للأصلح فقط. أما استخارة لا. في الأمور العبادية لا، لكن إذا وقف بين أمرين أو ثلاثة من أنواع العبادات يرجح لنفسه الأحسن ثم يقدم عليه، أو الأصلح له يقدم عليه، أو الأصلح لغيره مثلا من الفقراء يقدم ذلك. نعم. أما الاستخارة لا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة التسبيح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال كبر الله عشرا وسبح الله عشرا واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت. يقول نعم نعم. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منه كبير شيء. وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا
ليش
ثم قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي
عندكم الضبي على كل نعلق عليه إن شاء الله ليس الضبي إنما الآملي لكن نعلق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو وهب قال سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح فيها، قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يركع فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد فيقولها 10، ثم يرفع رأسه فيقولها 10، ثم يسجد الثانية فيقولها 10، ثم يصلي 4 ركعات على هذا، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، يبدأ في كل ركعة 15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10، فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين، وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. قال أبو وهب وأخبرني عبد العزيز هو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثة، ثم يسبح التسبيحات. قال أحمد بن عبده: وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال: قلت لعبد الله بن المبارك: إن سهى فيها أيسبح في سجدتي السهو عشرا؟ قال: لا، إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن حباب العكلي قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عم، ألا أصلك؟ ألا أحبوك؟ ألا أنفعك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا عم، صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات. ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: فإن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة التسبيح. صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح إنما سميت لكثرة التسبيح فيها، وصلاة التسابيح لا يصح فيها حديث، كل أحاديثها باطلة، وهيئتها أيضا مخالفة لهيئات الصلاة التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تثبت، حتى أنه قال له في كل يوم، إن لم تستطع في جمعة، إن لم تستطع في شهر، يعني مرة، إن لم تستطع في سنة، وفي بعض الروايات ولو في عمرك مرة واحدة. وأية عبادة هذه؟ والإنسان لا يتشاغل بمثل هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن صحت أو يعني كانت فيها أسانيد صحيحة، متنها منكر ولا يصح عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أورد هذه الأحاديث التي تدل على هيئتها المستغربة. قال: صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب والسورة، طيب إذا انقضت القراءة أركع؟ قال: لا، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع، هل أقول سبحان ربي العظيم؟ قال: لا، قلها 10 مرات، ثم ارفع، أقول سمع الله لمن حمده؟ لا، قال: قلها 10 مرات. يعني صورة يعني منكرة ومستغربة ولا تصح مثل هذا، ولا يصح مثل هذا. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم، آسف، أم سليم ليست أم سلمة، وهي أم أنس، أم سليم، أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبر الله 10، أسبح الله 10، وأحمديه 10، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. هذا دبر الصلاة، يعني من الأذكار التي تكون دبر الصلاة، مثل يسبح 33، أحمد 33، يكبر 33، يقول تمام 100 لا إله إلا الله. وهناك صورة أخرى، هذه الصورة حديث أم سليم، صورة أخرى للمستعجل، يسبح 10، أحمد 10، نكبر 10، يكفي. هذه صورة من صور الأذكار بعد الصلاة. قال: كبر الله 10، وسبح الله 10، واحمديه 10، ثم سلي ما شئت، يعني ادع الله سبحانه وتعالى بما تشائين. إنما يكون إنما يعني قال لها ذلك، وهو ذكر يقال بعد الصلاة، وليس له تعلق بصلاة التسابيح، ليس لهذا الحديث تعلق بهذا التسابيح. لهذا يقول أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح، ولا يصح منه كبير شيء، ولا يصح منه كبير شيء. وأما قوله حدثنا أحمد بن عبد الضبي، هو ليس الضبي وإنما هو أحمد بن عبد الآملي، لهذا ذكر ابن حجر في التهذيب في ترجمة أبو وهب ممن روى عنه أحمد بن عبد محمد بن عبد الآملي ليس الضبي، ممن روى عنه كما ذكر ابن حجر في التهذيب أنه روى عنه أحمد بن عبد الآملي وليس الضبي، فيكون الضبي خطأ. وقد علق على هذا اللي عنده طبعة أحمد الشاكر، علق عليه الجزء الثاني صفحة 248، علق على هذا الموضع أحمد شاكر وبيّن أنه خطأ، أحمد بن عبد الضبي، اللي عنده الضبي يكتب الصحيح أنه الآملي كما نص عليه ابن حجر في تهذيب الكمال في ترجمة أبو وهب، قال وممن روى عنه أحمد بن عبد الآملي، وممن روى عنه أحمد بن عبد الآملي. نعم. لكن قال هنا عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك ممن يراها رحمه الله تعالى، ممن نقل عنه أنه يرى تلك الصلاة. قيل نقل عنه ابن أبي رزمة عن عبد الله بن المبارك أنه قال يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم، لكن الحديث ما ورد فيه، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يسبح التسبيحات التي ذكرت عشرا عشرا عشرا. عبد الله هو ابن المبارك، وابن أبي رزمة وعبد العزيز بن أبي رزمة. قال أبو وهب وأخبرنا عبد العزيز هو ابن أبي رزمة عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي. لهذا قال يقول عبد العزيز بن ابي رزمة قلت لعبد الله بن المبارك ان سها فيها، يعني سها في الاربع ركعات هذه التي يركعها، ايسبح في سجدتي السهو يعني مثل التسبيحات التي مرت عشرا عشرا؟ قال لا، انما هي 300 تسبيحه، يكفي التسبيحات التي سبحها في الاربع ركعات، وانما سجدتي السهو لا يسبح فيها تلك التسبيحات كما قلنا. وهذا الحديث لا يصح، بل لا يصح في صلاة التسابيح حديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم. وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال ابن جارية وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الجلوس، إذا جلس الإنسان قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك، يعني التحيات والصلوات الطيبات لله إلى آخره، وفيها السلام عليك أيها النبي. قال علمنا هذا السلام عليك. كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. قال قولوا اللهم صلي. ما خصص مكان من الأماكن التي يصلى فيه، هل في الجلسة الأولى التشهد الأول كما يقال أو في التشهد الأخير؟ هو في التشهد الأول وفي التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات، بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. لهذا قال لهم قولوا، يعني في صلاتكم قولوا بعد إيش؟ بعد السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التحيات قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. قال محمود، قال أبو أسامة محمود بن غيلان، وقال أبو أسامة حماد بن أسامة زاد بن قدامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن الحكم بن عتيبة الكندي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ونحن نقول وعلينا معهم، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ونحن معهم. هل هذا يصلح؟ لا يصلح. نأتي بالشيء الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولا نزيد، لا يصلح أن يضاف هذا إلى ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. هذا اجتهاد مخالف للنص. اجتهد عبد الرحمن بن أبي ليلى، اجتهد، قال ونحن نقول وعلينا معهم، يعني معهم في الفضل، لأن الصلاة يعني دعاء، فلا يزاد فيما ورد فيه النص، لا يزاد فيما ورد فيه النص، فهذه الزيادة لا تصلح. والإنسان لا يزيد، إنما يأتي بالنص يزيد بعده، يدعو بما شاء بعد النصوص التي وردت، يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. نعم. ومر معنا في سنة أبي داود يعني ما فيه غناية وكفاية. نعم. لا بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، صلاة محمدية، صلاة إبراهيمية، إنما هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى كيف؟ ليس للتسمية دخل، إنما هي الصلاة على النبي. ثم الصلاة على النبي تسمى صلاة إبراهيمية لذكر إبراهيم فيها، ما بس أنه يذكر فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
لذا قال له، قال للصحابة كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، أمر، والأمر وقت الوجوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن
عندك تقريبا شوف لي محمد بن عثمان، محمد بن خالد بن عثمة ولا بن أبي عثمة؟ اقرأ. قال حدثنا محمد بن بشار.
حسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
الحمد لله.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات.
وكتب له.
عندي
تفضل.
يقول محمد بن خالد ابن عثمة.
ابن عثمة. تمام.
بمثلثة ساكنة قبلها فتحة. ويقال إنها أمه الحنفي المصري صدوق يخطئ من العاشر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. على كل يعني سؤال ورد يقول في صلاة الاستخارة هل تعاد؟ لا، هي مرة واحدة ما تعاد، يكفي الإنسان مرة واحدة ويصليها، فإذا انشرح صدره أقبل، وإلا من شرح صدره أحجم، وإن كان فيه تردد استشار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له عشر حسنات. قال ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي وقال: أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، عباس هو ابن عبد العظيم. ثم قال أبو عيسى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، هو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء، هو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه آخر أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء فيها من الفضل والحث على الازدياد منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يكثر الصلاة على النبي، وهذا في مجالسنا مجالس الحديث. وأهل الحديث هم أسعد الناس، أهل الحديث هم أسعد الناس بهذه المزية، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرتها. ما يمر معنا حديث إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قلنا: اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله. هذا فضل عظيم، وفيه حث على تتبع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبا له، لأن الإنسان إذا حب إنسان تتبع أقواله وتتبع أفعاله وسار خلفه، وهذا من الحب، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. الحب للرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو في مقاطعات ولا في كلام، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم هو في متابعته وتتبع أقواله والعمل بما جاء، هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال: أولى الناس بي يوم القيامة من هم؟ قال: أكثرهم علي صلاة. وأكثر الناس صلاة أهل الحديث في مجالسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. في دلالة هذا الحديث على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، والإكثار منها. ولهذا قال: روي من صلى علي صلاة صلى الله عليها عشر، صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. وأما الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. هذه دلالة على فضل تلك الصلاة. وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا لا يقال بالرأي، وإنما له حكم المرفوع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابي، ولا شك أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما هذا إنما يقال من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يدعو يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، ينفتح له أبواب الإجابة. ولهذا قال: إن الدعاء موقوف بين السماء لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. الحديث إن كان في إسناده ما قال، لكن له طرق تدل عليه، فهو من باب الحسن. قال: إيش عندك؟
صحيح لغيره.
صحيح لغيره، يعني أنه صحيح بطرقه الأخرى، فهو حديث صحيح على أن الإنسان إذا دعا لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأخير، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. هذا الحديث ليس له مناسبة في إراده في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مناسبة هي وحيدة أورد رحمه الله تعالى ليبين أن يعقوب الحرقي سمع عمر وهو راوي الحديث الأول، حديث علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن يعني الحرق عن أبيه يعقوب علاء بن عبد الرحمن، وأبوه عبد الرحمن الحرق عبد الرحمن بن يعقوب. وأراد بس أنه سمع من عمر بن الخطاب جده عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب، عن جده يعقوب الحرقي، لأنه قال ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر. لهذا أراد وتكلم عبد الرحمن بن يعقوب، قال: والد العلاء وهو من التابعين، سمع من أبي هريرة وأبي سعيد، ويعقوب جده هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر. ما الدليل؟ قال هذا الحديث، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، يعني أنه أدرك عمر وسمع منه. لهذه الجزئية هو أورد هذا الحديث دلالة على قوله: ويعقوب هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلا الحديث ليس له علاقة بكتاب بباب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. أنا باقي معايا بابين وانتهي كتابي، ما أنا مجلس بول ذي المرة بكتابين، خلصوا قفل الكتاب.
قال رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب فضل الجمعة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة، يعني وما يتعلق بالجمعة، يوم الجمعة، وما يتعلق بصلاة الجمعة وما فيها من الأحكام. قال: باب فضل، في بعض النسخ صلاة الجمعة، والصحيح أنه باب فضل يوم الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ليس صلاة الجمعة، وإنما فضل يوم الجمعة. هذا بيان فضل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، لأنه يوم عيد الأسبوع، والناس تستعد له وتجتمع في مكان واحد كاجتماع يوم العيد، بخلاف الصلوات المفروضة يصلي كل حي في حيه، وإنما يكون هناك يعني ما يجمع هؤلاء في مكان واحد، ويستمعون إلى خطبة ويصلى فيها صلاة جهرية ليست كالصلاة السرية، فهو يوم ليس كالأيام. وهذا فضل هذا اليوم. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس من أيام الأسبوع، خير هذه الأيام يوم الجمعة. قال: يوم الجمعة في هذا اليوم خلق آدم، وفيه أدخل الجنة. قال وفيه أخرج منها، هل أخرج إخراجه من الجنة، هل هو فيه فضل إخراجه من الجنة، هل يدخل تحت الفضل؟ قيل يدخل تحت الفضل. وما فضل ذلك؟ قال كثرة هذه النسل، عندما نزل في الدنيا وكثر النسل وتعاقبت هذه الأمم ونزلت تلك الرسل، وامتحن الله سبحانه وتعالى العباد بالأمر والنهي، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يخرج منها. قال هذا فضله، فضل نزوله، هو ما أخرج ما طرد من الجنة لأنه سيعود إليها. من الذي طرد من الجنة؟ والشيطان إبليس، هل يعود إليها؟ لا، بخلاف آدم أخرج ما طرد، أخرج منها. وهذا فضل إخراجه أن كثرت هذه الأمة، وسيعود هو ومن معه من ممن وحد وسار على منهج الرسل التي أرسلهم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفضل. قال ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذا فضل عظيم لهذا اليوم الذي ينبغي للمرء أن يحرص وأن يقبل على ذلك اليوم وأن يستعد له وأن يترك كل أشغاله في يوم الجمعة ويقضيها في الأيام الباقية من أيام الأسبوع. لكن لا نقصد على أنه يترك جميع أعماله ينام ويصلون الناس وهو نائم، لا، وإنما يستعد للصلاة مبكرا كما كان السلف يخرجون إليها بعد صلاة الفجر، يخرجون لصلاة الجمعة بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر في مسجده ثم يتوجه إلى صلاة الجمعة بالسرج، يذهبون لصلاة الجمعة، هذا هو الاستعداد. ولا بأس الإنسان أن ينام، لا قلنا لا ينام، ينام ولكن يحرص على وقت الصلاة وأن يحضر إلى المسجد مبكرا حتى يصلي له ما كتب له، ثم يقرأ القرآن ثم يدعو حتى يطلع الإمام على المنبر ويستمع إليه، ولا يأتيها إلا إذا انتهى الإمام من الخطبة، لحق ركعتين أو قد يدرك ركعة من صلاته، أو قد يدرك الإمام وهو جالس ثم يصليها ظهرا. إنما يحرص على ذلك الفضل لأنه يوم في الأسبوع، فلو حضر هذا اليوم قد لا يحضر الأسبوع المقبل، قد يموت. أورد رأي، نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، وقال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال حدثنا محمد بن أبي حميد، قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قال أدني بالإسناد. قال حدثنا عبد الله،
أحسن الله إليكم، قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
في بعض النسخ عبد الله وهو خطأ، ما في مشكلة، أنا أقصد عندنا قال أخبرنا عبد الله وهو خطأ، عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي اللي عنده في نسخة عندكم عبد الله، عندك عبد الله غيرها، قول الصحيح عبيد الله، اكتب بجنبه الصحيح عبيد الله. نعم،
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن أبي حميد، قال حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبد الله بن سلام أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى. قال فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. قال ومعنى قوله أخبرني أحسن الله إليكم أخبرني بها ولا تظنن بها علي، يقول لا تبخل بها علي. والظنين البخيل والظنين المتهم.
قال رحمه الله تعالى باب في الساعة التي ترجى يوم الجمعة، يعني أن يوم الجمعة مع ذلك الفضل العظيم فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا أعطاه. والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني الإجابة محققة، قد يعطى ما طلبه وما تمناه، وقد يدخر له يوم القيامة، وقد يصرف عنه ما يقابلها، فالإجابة حاصلة. فالإنسان يدعو ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يجيبه، إذ لم يعطه الشيء الذي طلبه فإنما ادخره أو صرف عن وجهه بعض شيء قد يصيبه ضرر منه، فيعلم أن الإجابة حصلت، لكن يكون فيه إخلاص في دعائه وإقبال على الله سبحانه وتعالى ويجتنب الموانع. ففي هذا اليوم ساعة، أكثر الأحاديث التي يقول التي قال الإمام أحمد وأكثر أحاديثها أنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وورد فيها أنه بعد الزوال إلى أن ينصرف الإمام، يعني من أثناء طلوع الإمام للخطبة حتى تنقضي الصلاة، لكن أقرب هذه الأقوال هو بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما قال عبد الله بن سلام عندما سأله قال له قال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة، وقلت أخبرني بها ولا تظنن بها علي، قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. هل هذا الكلام يعني من رأيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ هل يقول هذا من رأيه؟ لا، إنما هذا شيء علمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ماذا قال له أبو هريرة؟ قال هي بعد العصر. أنت قلت فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها، يعني بعد صلاة العصر لا يصلى، كيف؟ فقال له أما يعني علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما جلس رجل ينتظر الصلاة إلا كان في صلاة، يعني أنه في صلاة يدعو. قال قلت بلى، يعني نعم. قال فهو ذاك، الإنسان إذا جلس في بعد صلاة العصر وهو ينتظر صلاة المغرب ويدعو، هذه الساعة التي تكون فيها الإجابة. نعم نعم. بس مشغول بصلاته المقبلة، مشغول بصلاته المقبلة، ليس بعيد عنه، وإنما همه متى تكون الصلاة، لا ينتبه إلا إذا أذن وصلى الإمام ركعة ولحق الركعة الثانية. لا، هذا فرق بين هذا وهذا. ثم قال: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة، من جلس مجلسا ينتظر الصلاة، لكن من باب يعني العموم على أن الإنسان ينتظر الصلاة والصلاة في رأسه وهو مشغول بها، وإن كان معه بعض الأعمال لكنه مشغول بها، متى يؤذن ويسارع قبل الأذان قبل الوقت، يسارع الوضوء ما يؤذن إلا وهو موجود ومستعد للصلاة، هذا نقول إن شاء الله يدخل معهم، نقول إن شاء الله ليس الغافل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي.
في بعض النسخ عن عبد الله بن عمر فهو خطأ، عن عبد الله ابن عبد الله اللي عنده اللي ما يمتابع. وروى عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه، لا، وإنما روى وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه يعني عبد الله بن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. ثم قال: حدثنا بذلك قتيبة.
شوف في الحديث الثاني سيأتيك التصحيح، الحديث الثاني سيأتيك التصحيح، اقرأ اسمع بس. قال ما الحديث الثاني؟ قال: حدثنا بذلك.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال أبو عيسى. وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. ثم قال: حدثنا بذلك محمد بن أبان قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، يعني بيان حكم الاغتسال يوم الجمعة. الاغتسال يوم الجمعة مستحب، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وليس الوجوب، إنما هو من باب الاستحباب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هناك أحاديث تدل على أنه ليس الوجوب، إذا صرفه صرف لا يدل على الوجوب، في قوله: من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، كما أيضا جاء في قصة عمر وعثمان بن الخطاب وعثمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، عندما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة وجلس، فراه عمر بن الخطاب قال له أية ساعة هذه؟ وهذا فيه جواز مخاطبة الخطيب للمأمومين، يجوز ذلك ولا بأس به أن يخاطبهم ويقول له اجلس، ويقول قم واركع، ويقول ابعد من هذا المكان، ويقول يخاطبه لا بأس بذلك، لكن بما يكون في صالح الجمعة، لكن يكون بما في صالح الجمعة، لا يكون المخاطبة سؤال يسأله هو جائزة أو من استمع مني إلى نهاية الخطبة أسأله ما عنوانها وما فحواها حتى أعطيه جائزة ويضحك الناس، ليس هذا المطلوب. المطلوب بما يصلح الصلاة وما يكون في صالحها، هذا لا بأس به. فقال أية ساعة هذه؟ قال ما أن سمعت الأذان، عن الأذان بين يدي الإمام بين يدي الخطيب، ما أن سمعته حتى توضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا؟ ما قال له قم فاذهب فاغتسل، بل أقره الصحابة جميعا ممن كان جالسا في المسجد. وفيه دليل عظيم على أن أهل العلم وأهل هذا الشان وممن يشار إليهم بالبناء عليهم أن يتقدموا وأن يبكروا للصلاة حتى يقتدي بهم الناس. ولهذا لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان ينبغي له أن يتأخر، فقال أية ساعة هذه؟ يعني حتى الآن وجاء الآن ينبغي عليك أن تتقدم، لأنك مما يشار إليك بالبنان وممن شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، دل على أن الوضوء يجوز، لكن الغسل يوم الجمعة غسل أفضل، أن يغتسل الإنسان ويلبس أحسن الثياب ويمس من طيب بيته ويخرج إلى المسجد ويدنو من الإمام ويستمع لخطبته حتى يصلي، قال إلا غفر له ما بين جمعتيه وثلاث أيام. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا عملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا ولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله لنا ولكم. نعم.
قال له أي ساعة هذه؟ هذا تقول الدليل على أن خطيبك قال
ورأى شيء ينتقده الأبد، يرى إنسان يتخطى قال اجلس، آذيت الناس، يتخطى من الصف الأخير إلى أن يريد أن يكون في الصف الأول وهو متأخر قال له اجلس، يقول له اجلس. رأى رجل يعني مثلا كما يعمل معه ريحان والإمام يخطب وهو يوزع بين الناس، يقول اجلس اجلس، ليس هذا وقته، اجلس ويأمره بالجلوس. رجل دخل ولم يركع جلس، ويقول هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين. لا بس كيف؟
لو كان حاجز
الصف الأول، لا الحجز ما يكون فيه حجز في المساجد، ما يكون فيه حجز،
لا
يحجز مكان ثم يرجع إلى الجدار يتكئ،
لا يروح
يتوضأ، لا إذا كان ذهب قام من مكانه وذهب يتوضأ وما زال يعني مكانه، ما في مسألة يأتي ولو وجد إنسان جالس يقول هذا مجلس. كان أقصد على أنه يحجز ثم يجلس في الصف الأخير حتى يتكئ على الجدار، أو يذهب لقضاء حاجته خارج المسجد ثم يأتي ويتخطى الباب ويجلس مكانه. صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا ينبغي.